بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم المقام الأمين، وحلقة هذا اليوم تأملات قرآنية، وهي تمثل الموضوع الرئيس لهذا البرنامج المبارك نعيش مع آيات في كتاب الله عز وجل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ، آية نمر عليها كثيرا ونقرأها، ولكن أريد في هذه الساعة المباركة أن نغوص في معانيها. ودخل معه السجن فتيان، ما قصة هذا السجن وما قصة هؤلاء الفتيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إلى ما بعدهن من الآيات. الحديث ظاهر أنه عن الصديق يوسف بن يعقوب عليه السلام، وقد كان قد بدأ لمن يلي الأمر آنذاك حتى تسكت الألسنة وينشغل الناس، مع أنهم قد ظهرت لهم براءته، إلا أنه بدأ لهم أنه أحفظ لملف القضية أن يودع هذا السجن، على أنه فتن هنا بالنسبة ليوسف، على أنه مولى عبد في نظرهم، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال أصدق القائلين: ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، هذا الذي أسميناه حتى تسكت الألسنة وينشغل الناس. ودخل معه السجن، يقول أهل العلم إن مع هنا تفيد أن هذين الفتيين دخل السجن مع يوسف في وقت واحد. والمشهور المحفوظ عند جمهرة أهل التفسير أن أحدهما كان يسقي الملك قائما بشرابه، والآخر كان خبازا يقوم بطعام الملك، فارتاب فيهما لأمر ما، ثم رمى بهما أو ألقى بهما في السجن، فوافق ذلك دخول الصديق من غير تهمة أي يوسف. فقال ربنا: ودخل معه السجن فتيان. وإنما أراد الله جل وعلا أن يدخل السجن معه فتيان ليتم أمر الله في أن يكون في أحدهما سببا في خروجه وعلو كعبه بعد ذلك. وهنا أقف وقفة لا بد منها قبل الدخول في هذه القضية، وهي قضية لما دخل معه السجن. كل حاكم على الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، يقع في ملكه ما لا يريد.
لا إله إلا الله.
لكن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد
سبحانه،
فلا يعصى إلا بإذنه، فحتى الذين يعصونه يعصى جل وعلا
الله أكبر
بعلم منه تبارك وتعالى. والمعنى إذن قدري قطعا، لا إذنا شرعيا. فالله تبارك وتعالى لا يخرج أحد من مشيئته البتة، فما من شيء يقع إلا والله جل وعلا قد علمه وأراده وكتبه وخلقه. فهذه الأربع مراتب القدر: العلم والخلق والإرادة والكتابة. الإرادة كذلك يعبر عنها بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا مهم جدا أن يفقهه الإنسان، خاصة في ظل هذه الظروف المعاصرة التي يراها، بل حتى لا يكون همنا أننا نبرئ ساحاتنا. وهذا من أخطاء الناس اليوم، في أن المعاصي والخطايا لا تكاد تكون إلا في الحكام، بل إن الرجل في بيته والمعلم في فصله، وأي أحد له ولاية صغرت أم كبرت عظمت أم حقرت يقع فيها ما لا يريد جزما محال. لكن العلي الكبير جل جلاله لا يقع في ملكه إلا ما يريد
سبحانه.
وأقول أعيد ما يريده قدرا. أما المعاصي الله جل وعلا لا يحبها لكنها تقع تحت مشيئته، فهذا مهم جدا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما أي أحد الرجلين إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر، لكن هذا كما يقول البلاغيون باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. كمن تأتي لرجل يحضر للدكتوراه فتقول له يا دكتور، تفاؤلا باعتبار ما سيقع، باعتبار ما سيكون. وقال الآخر من الرجلين إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. كان العلم السائد آنذاك علم تأويل الرؤيا، والله جل وعلا غالبا إذا بعث نبيا يبعثه يحسن الصنعة التي في أهل جيله، فقد كان في زمن موسى السحر، مع أن الذي مع موسى ليس بسحر لكنه مقارب في قرعه. وكذلك في زمن يوسف عليه السلام كان أكثر أهل العلم آنذاك في تلك الحقبة يحسنون تعبير الرؤيا، فلما يأتي يوسف يتقنها أكثر منهم يجعله أعلى كعبا وأقرب إلى أن يصل إلى أمر يريده الله. فكل شيء يقع إنما يدبر في الملكوت الأعلى. قال الله جل وعلا فلهذا أعطي يوسف هذا، نبئنا بتأويله أي أيها الرجل المبارك الصالح وأخبرنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقد جعل الله له نورا عرفه به حتى المساجين، حتى المساجين عرفوا تفرسوا فيه الحق، وهو من أعظم المحسنين عليه السلام. قال الآن يريد أن يجيب، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال بعض أهل العلم المراد ما يرونه في الطعام، يعني ما يرونه من رؤيا في الطعام، وقال بعضهم لا الأمر على ظاهره، وهذا شيء من الغيب الذي علمه الله جل وعلا إياه، وهذا هو الأرجح. لما هو الأرجح؟ لأنه قد يوجد في زمانه من يعبر الرؤيا قريبا منه، لكن أنى لأحد أن يعلم الغيب إلا إذا علمه الله، وهو بينه وبين الله الوحي ينزل عليه جبريل، كما قال الله في حق نبينا إن هو إلا وحي يوحى، تقول شوقي والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداو. فخبر السماء للأنبياء يأتيهم به جبريل، ليس تكهنا تخرصا كما يصنع الكهنة والعرافون والكهان. فعلى هذا الأرجح أنه كان قد اطلع على بعض الغيب أعلمه الله إياه، ونظيره في عيسى بعده، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ثم قال عليه السلام كما أخبر الله عنه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما، سواء كان علم علم الغيب أو علم الرؤيا، مما علمني ربي. فأسند العلم إلى معطيه تبارك اسمه جل ثناؤه، لكن قوله مما علمني ربي يبين أن هذا بعضا مما علمني الله إياه، وإلا فضل الله علي، هذا يوسف يقول، عظيم كبير، وحتى يبين لهما جلالة قدره. وقد قال بعض أهل العلم من هذا يستنبط أن الإنسان أحيانا إذا رأى أن من أمامه يغفل عنه لا يعرفه، والحاجة تدعو إلى أن يعرفه، لا بأس أن يعرف بنفسه بطريقة ربما يفقهها ذلك المتلقي. ذلك مما علمني ربي. الآن ذكر عظيم العطايا وجليل العلم الذي أفاءه الله عليه، فبين بما ناله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله.
الله أكبر.
بعده عن الشرك وإقامته للتوحيد هي السبب. وأنت فطن أيها المبارك أن قوله تركت هنا ليس بمعنى كان معه ثم تركه، لأنه لم يكن مشركا قط، هو ابن نبي نشأ في بيت التوحيد وآباؤه من أعظم الموحدين كما سيأتي، لكن تركت هنا بداية إنما أراد أن يبين براءته التامة من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. إني تركت ملة قوم، يقصد أي قوم؟ الكنعانيون الذين كان يسكن عندهم، لا الأقباط الذي جاء إليهم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، كأن الكفر محصور فيهم. ماذا صنعت؟ الآن أخبرتنا أنك لست على ملة الكنعانيين،
البديل.
البديل،
نعم.
قال واتبعت ملة آبائي. والملة تنسب إلى الأشخاص،
نعم.
والدين ينسب إلى الله في الغالب، والتولى المعنى واحد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب هو الأب الأدنى، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، لكنه لما تكلم عنهم عليهم سلام الله قدم إبراهيم، قدم الأب الأبعد نسبا. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمعنى لما قدم إبراهيم؟ هذا سؤال. لأن إبراهيم منه أخذ هؤلاء التوحيد، فهو الأولى في التوحيد، والله نسب الملة إليه، والله نسب الملة إليه، فقدم أعظمهم قياما بالتوحيد، وإن كانوا جميعا في الذروة العليا عليهم الصلاة والسلام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم بين أنه محال أن يشرك نبي، للتضاد التام بين الشرك والنبوة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا، أي معشر الأنبياء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا يقبل ولا يعقل ولا يجوز علينا أن نشرك بالله. وعلى هذا كما حررنا في لقاءات سابقة، إن حظ كل أحد من رحمة الله على قدر حظه من التوحيد. إن حظ كل أحد من رحمة الله على قدر حظه من التوحيد. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. بأي واسطة؟ بالوحي. وعلى الناس بأي واسطة؟ بالرسل. فالواسطة بين الله وبين الأنبياء الوحي، والواسطة ما بين الرسل بين الناس وبين الله الرسل. فنحن مثلا علمنا الدين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أخذه عن جبريل، لكن نحن لم نأخذه عن جبريل، هو عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي عن جبريل، أما نحن أخذناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما يقول الآن الفضلاء الأجلاء الذين من الله عليهم بأخذ الإجازة في القرآن، فيكتبون في السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وفق الصناعة التجويدية المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن من؟ عن جبريل. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الهمزة الأولى للاستفهام، والهمزة الثانية من أصل الكلمة. ما معنى أرباب متفرقون؟ متفرقون في الصفات، متفرقون في الذوات. معنى متفرقون في الذوات أن منهم من عبد حجر، منهم من عبد شجر، منهم من عبد صنم، فهي ذوات مختلفة، وهذه الصفة وصفاتهم مختلفة، الشجر ينمو والحجر لا ينمو، وهذا أمر ظاهر. فمتفرق كثير جدا، وقد قال بعض أهل العلم كذلك، متفرقون في الأبعاض، متفرقون في الأغراض، متفرقون في كل شيء. أم الله الواحد القهار؟ وقد حررنا في لقاء مبارك هنا معنى الواحد القهار، وقلنا إنه يغلب على الظن عندي والعلم عند الله أن هذا هو اسم الله الأعظم. ثم قال لهم ما تعبدون من دونه، أي من دون الله، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي في أصلها ليست بآلهة، أنتم الذين سميتموها آلهة ورتبتم على ذلك عبادتها، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الشيء إنما يكون بحجة عقلية أو بحجة نقلية. وهذه الآلهة التي أنتم زعمتم أنها آلهة، العقل يمنع ذلك لأنها لا تضر ولا تنفع، والدين يمنعها لأن الله لم يأذن بها ولم يسمها آلهة، فلا حجة عقلية ولا حجة نقلية لديكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أين الأمر؟ لمن الأمر؟ إن الحكم إلا لله. وبماذا حكم؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. المنتهى في الإنعام إلى من؟
لله، والعبودية المنتهى في الطاعة، فلا ينبغي أن تكون لغير الله. هذه من يعقلها يفقه الدين، المنتهى في الإنعام لله، والعبودية معناها المنتهى في الطاعة، فلا ينبغي أن يصرف المنتهى في الطاعة إلى من ليس له المنتهى في الإنعام. لا ينبغي أن يصرف المنتهى في الطاعة وهو العبودية إلى من ليس له المنتهى في الإنعام، وكل أحد ليس له المنتهى في الإنعام، المنتهى في الإنعام للملك العلام جل جلاله. فكما أن منتهى في الإنعام لله الملك العلام، وجبت نزاما أن تكون المنتهى في الطاعة وهي مقام العبودية لله جل وعلا وحده. فمن صرف العبودية لغير الله صرفها لغير مستحقها، صرفها لغير مستحقها، والمستحق لها جل جلاله لم يأذن بصرفها لغيره، والمستحق لها جل جلاله لم يأذن بصرفها لغيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وسمى هذا دينا قيما، فقال ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن هذا الدين القيم فيتبعوه، ومنهم من علمه ولم يتبعه عياذا بالله. ثم قال بعد أن بين لهم المقامات العظام والأركان الجسام وجلالة العبودية والتوحيد، التفت إليهما يخبرهما عن شأنهما ويجيبهما عن سؤالهما، قال يا صاحب السجن أما أحدكما، وهذه أما تفصيلية، فيسقي ربه خمرا، سيخرج من السجن وسيمن الله عليه بالكرامة وسيصبح ساقيا للملك، وهي رفعة عظيمة في ذلكم الزمان حسب أوضاعهم الاجتماعية. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أما الآخر وكما أن الأول يحظى بالكرامة فالثاني ليس له إلا الندامة، فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ولا أدري لما الصديق يوسف عليه السلام واجههم بهذه المواجهة الصريحة الواضحة الحقيقية، ويعني يقينا تبين له في الأمر شيء لم يعني يظهر لنا عليه السلام. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يقول بعض أهل العلم ونقلوا هذا عن ابن مسعود ورضي الله عنه ويصح رفعه إليه أنه ما قال له لما قال ذلك كنا نتحالم، يعني لم تكن هناك رؤيا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من هذا كله يعرف أي مقام رفيع وأي منصب جليل وأي عطية عظيمة آتاها الله جل وعلا هذا النبي الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام.
فضل الشيخ صالح استاذنك، هناك اتصال ولدي أيضا سؤال في قضية الحوار الذي دار بين سيدنا يوسف عليه السلام. اتصال أخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال أبو خالد؟
حياك الله يا أخي.
الشيخ المغامسي، إذا ممكن نشارك بسؤال.
تفضل.
في سورة آل عمران إذا طلعنا الموضوع. الشيخ في سورة عمران رب العالمين يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الشيخ سؤالي هنا يعني بداية الآية يقول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب، يعني وكأن هناك يعني من أهل الكتاب فئة وفئة أخرى، ورب العالمين وكأن يصفهم أن هنا يعني أمة قائمة يتلون آيات الله ويعني وهم يسجدون، وما ذكر إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهل من أهل الكتاب يعني أمة أو فئة منهم الصالحين في هذا العصر بعد وجود الإسلام وبعد يعني انتشار الدعوة، هل هناك من يعني من أمة تدخل الجنة وتنعم؟ فهذا السؤال
واضح،
واضح إن شاء الله يا عبد الرحمن، الله يفتح عليك. فضل الشيخ, السؤال الذي جاء لسيدنا يوسف عليه السلام لم يأتي الرد مباشرة, وإنما أدخل السجينان إلى دائرته هو وتكلم عن نفسه. هل هذه السياسة يتبعها الداعي عندما تكون حاجة الناس إليه لا يعطيهم ما يريدون إنما يبلغهم رسالة التوحيد ويبلغهم ما لديهم من نور؟
نعم هذا حسن. هو إذا سأل السائل عن أمر وغلب على الظن أنه يحتاج إلى ما هو أعظم منه,
نعم,
فيبدأ معه بالشيء الأعظم كما فعل الصديق يوسف.
نعم.
فإن سؤالهم عن الرؤيا هم ليسوا بأحوج إلى معرفة الدين, أحوج إلى معرفة الدين.
نعم.
لكنه بيّن أولا كمال قدرته, ما أتاه الله جل وعلا من شيء من كمال القدرة البشرية.
نعم.
حتى يثقوا فيه, فبيّن لهم في الأول قدرته على تعبير الرؤيا حتى ينتظروا جواب.
نعم.
لكنه لو لم يبين قدرته على تعبير الرؤيا لما انتظره, لكنه بين قدرته وقال لا أتكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله, ثم التفت إلى الشيء الأهم والأعظم وهم ما يحتاجونه.
نعم.
فبين لهم التوحيد وحقق لهم معالمه وقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة بعد أن فرغ لذلك للعقد الذي بينهما وبينهم, أنهما سأله وقبل أن يجيب وقبل لهما أن يجيب أجابهما عن تعبير الرؤية.
نعم.
وهذا منهج عظيم ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يتوخاه ويتخذه سبيلا وطريقا.
نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. الأخ السائل عبد الرحمن المنصور يقول في قول الله عز وجل في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة,
ليسوا سواء تقرأ لوحدها ثم من أهل الكتاب أمة قائمة, لأن ما قبلها كان ذما لبني إسرائيل, فحتى يعلم أن القرآن جاء بالإنصاف, فهناك مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرفوا اليهودية, ومنهم من لما جاء الإسلام وقارنه بما في اليهودية التي بين أيديهم تبين له صدق الإسلام مثل عبد الله بن سلام فآمن وأسلم. فالآية تبين أولا مقام الإنصاف, وهذا سبيل يجب أن يتخذه الإنسان, وأن التعميم في الأحكام ليس له أصل, فحتى اليهود وبنو إسرائيل عموما وأهل الكتاب وجه عام قال الله ليسوا سواء, من أهل الكتاب بعضية, من أهل الكتاب أمة قائمة مثل عبد الله بن سلام ومن دخل في الإسلام منهم مخيريق ومن كان مخيريق تأخر, فهؤلاء مسلمون. كذلك كان قبل بذلك صلى الله عليه وسلم من كان على اليهودية الحقة, ولهذا هؤلاء ممن يؤتون أجرهم مرتين, ممن كان على دين عيسى وموسى لم يبدل ثم جاء على دين خليل على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود تعليم الأمة الإنصاف وبيان أن القرآن حكم عدل.
نعم. إذن الآية هي ما قبل الإسلام وليست,
أي ما قبل الإسلام, ولا اندرج فيها بعد الإسلام من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم, أما حاليا يعني وسأل عن هذا.
نعم.
من كان في المعاصرين الآن لا يوجد دين إلا الإسلام, إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, فما هم عليه اليهود اليوم محرف قطعا بنص القرآن.
نعم.
ولا يقبل.
نعيش مع آية أخرى في كتاب الله عز وجل, ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم.
هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء مرتبطة فيما بعدها, قال أصدق القائلين ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم, وما أرسلناك عليهم وكيلا, وربك أعلم بمن في السماوات والأرض, ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نبدأ بصدر الآية. الخطاب في المقام الأول لكفار قريش, وقد كانوا في جدال مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إثبات النبوة والبعث والنشور. قال أصدق القائلين ربكم أعلم بكم, الله أعلم بصلاح حالهم, والله أعلم إن كان سيؤمنوا, والله أعلم بكل شيء خفي عنا فيهم. ثم قال إن يشاء يرحمكم, إن أداة شرط وهي حرف, يشاء فعل الشرط, يرحمكم جواب الشرط. إن يشاء يرحمكم, كيف يرحمكم هنا؟ بالتوفيق للهداية والطاعة, وهي أعظم الرحمة. الآن المخاطبون كفار, كيف تتم الرحمة عليهم؟ بالتوفيق
للهداية.
حتى المؤمن كيف تتم رحمته رحمة أخص؟ بأن يزداد توفيقا
للهداية.
سبحان الله. بهذا يعرف الإنسان أن الله جل وعلا رحمه. رجل ما في قطر قام يصلي ذهب لصلاة الفجر ثم فجأة يجد نفسه قد شرح الله صدره لأن يأتي مكة ليعتمر. أخبر بنيه أخبر زوجه أخبر بعض أهله اتفقوا ذهبوا طافوا بالبيت سعوا بين الصفا والمروة حلقوا قصروا عادوا. هذا من دلائل أن الله جل وعلا رحمهم واختصهم برحمة لأن البيوت كثيرة. فالتوفيق للطاعة والهداية به يعرف العبد أن الله جل وعلا رحمه. شاب في رمضان مثلا يجد في نفسه كسلا فجأة يجد في نفسه انشراحا لأن يذهب إلى مسجد كذا وكذا ليصلي التراويح فيذهب ويجد في نفسه قدرة على الطاعة على العبادة ربما وجد في نفسه خشوعا سكينة ربما ذرفت عيناه ثم عاد. هذا من رحمة الله جل وعلا به. فيعلم أن الله جل وعلا رحمه إن ربكم أعلم بكم. هنا تأتي أعلم بكم بالسرائر رغبتك أين هي كاملة فوفقك للطاعة لعلمه بسريرتك وهو الذي أودع فيك هذه السريرة الحسنة. على الضد أو إن يشأ يعذبكم طبعا مجزومة لأن جاب الشرط أو إن يشأ يعذبكم. كيف يعذبكم والخطاب لكفار مكة؟ يميتكم على الكفر لأنكم بما تستحقون العذاب إذا متتم على الكفر.
يعني الصورة واضحة
الله يقول فيموت وهو كافر فلا يمكن أن يقام عليه عذاب حتى يموت على الكفر. نتكلم عن العذاب الذي هو بمراد بمعنى الخلود في النار. أو إن يشاء يعذبكم بأن يبقيكم على الكفر. إذن كل شيء بيد من؟
سبحانه
بيد الله سبحانه. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. إذن أصبح حالة النبي محدودة وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلنا علي وما أرسلناك عليهم وكيلا. إذن تضح الأمر له صلى الله عليه وسلم أنت أيها النبي الخاتم أيها الرسول الكريم
إن عليك إلا البلاء.
ثم قال جل وعلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. قبل قليل قال ربكم أعلم بكم حتى لا يعلموا أن علمه جل وعلا محصورا مقصورا عليهم. بيّن جل وعلا أن علمه أوسع كما أن رحمته أوسع. قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا يخفى على ربنا جل وعلا من موجودات الخلق خافية. فكل موجود يتعلق به علم الله في أن الله جل وعلا يعلم. وأهل العلم كما تعلم يقولون أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ويعلم ما لم يكن لو كان
كيف كان يكون. الله
أكبر. وربكم أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إثبات قضية التفضيل وأن التفضيل قائم كما هو قائم في الأنبياء قائم في غير الأنبياء. فالتفاضل في الأنبياء بسطنا القول فيه في حديثنا عن الأنبياء في أحد الحلقات الماضية. والآية في الحجة في هذا هذه الآية وقول الله في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالتفضيل قائم مع اتفاقهم على أصل النبوة كما نقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم اجتمعوا في شرف الصحبة ورؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به وماتوا على الإيمان هذا أصل. ثم يتفضلون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فليس أهل بدر كغيرهم وليس أهل بيعة الرضوان كغيرهم وكذلك من سواهم. إذا أذنت الآن يعني نستطرد قبل أن نكمل الآية في قضية التفضيل في بعض الأقاليم التي الآن يعني ربما فيهن ما فيهن. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي فهمه على وجهه. فإن الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم سكان مصر الحقيقيين الأقباط هم الذين لهم ذمة ورحم، لأن ماريا قبطية وهي الرحم المقصود في الحديث، ولا يعني ذلك عدم الإحسان إلى غيرهم من العرب الذين فتحوها، لكن عندما يأتي العرب ويستوطنوها ويكون لهم ضراري فلا يصبح هم المقصود الأول في الحديث، إنما المقصود إنكم ستفتحون مصر وإن فيها أرضا وإن فيها يسمى القراط. ثم قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، أهلها من؟ الأصليون، أنتم قادمون عليها معشر العرب معشر المسلمين. ولهذا أخذ عمرو بن العاص بهذا الوصية ولم يقع منه إساءة لأهل مصر ممن كان يسكنها، وهذه ينبغي في ظل الأوضاع المعاصرة أن يستصحبها الدعاة العلماء حتى يعني لا تفرق البلاد وتقوم من كبوتها وتنهض من محنتها ويشتد عودها، فدور مصر في الأمة عظيم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، قالوا لأي يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقد يعني تسلط عليها الظالمون، تسلط عليها المسرفون، لكن نسأل الله لا يجعل لكافر ولا لمسرف ولا لظالم على مؤمن سبيلا، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأن يمن عليهم بالعودة إلى دينه وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا. هذا ما يتعلق بالشام. اليمن فيه الآن ما فيه، نسأل الله أن يجمع الكلمة ويحفظ الأعراض والدماء. قال عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. قبلها قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، يعني في الدين. فهذا من مما جاء في فضل اليمن وأهلها وفضل الشام وأهلها وفضل مصر وأهلها. ولعل في هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض تعزية لأهلها فيما هم فيه، ولعل الله جل وعلا أن يرحمهم ويغيثهم ويتولى أمرهم وشأنهم، وإذا تولى الله أمرهم كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
فالشيخ سؤال، عندما دخلتم إلى الشام، الشام يقصد فيها أي دول الآن؟
يقصد بها بيت المقدس ودمشق وما حولهما.
نعم. هناك اتصال في الشيخ، استأذنك ثم نعود إن شاء الله تعالى إكمال الآية. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير بخالد، مساك الله بالخير شيخ صالح،
حياك الله.
شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة لسورة المؤمنون. يعني سورة المؤمنون مطلع السورة فيها صفات قاعد توصف صفات المؤمنين. فالواحد يعني لما يقرأ سورة المؤمنون يعني يحس نفس الساعات، يعني فعلا يعني الله سبحانه وتعالى وضع وصف، وهل وصف يعني ساعة الواحد قاعد يحصل صفة مش موجودة، صعب إنه مثلا يلم كل الصفات. فإيش رأيك شيخ، وإيش الوسائل المعينة حتى الواحد يعني يتصف بها الصفات كذا؟ جزاك الله خير.
وجزاك إن شاء الله أخ أحمد، والله كلنا ذاك الرجل. نعم. صلى الله العافية.
نكمل الصورة ثم نعود للسؤال.
نعم. بإذن الله تعالى.
قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الآن نحن أخذنا تفضيل الأقاليم، أحيانا تأتي الفضل في أفراد الصحابة. نعم. في مكة المدينة، الموت في المدينة له فضل، فضل البقيع، وأمور عدة جاءت منثورة في الشرع، المراد بيان أصل الفضل. ثم وهذا الآية جاءت تأسيس لما بعدها.
نعم.
كان القرشيون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتيم أبي طالب، ويقولون لا يمكن أن تكون النبوة فيه وتغيب عن صناديد قريش وكبرائها، محال بتعبيرهم هم. ولهذا جاء في القرآن هم يقسمون رحمة ربك. فقال جل وعلا هنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الآن أصل للتفضيل، وهذه والله هذه والله بلاغة عظيمة في القرآن، القرآن كله بريء. قال بعدها وآتينا داود زبورا. الآن أنتم معنى الآية، أنتم أيها القرشيون تعرفون من هو داود، ملك ذو مال وذو بنين، لكن هنا لم نثني عليه بالمال ولا بالملك ولا بالبنين، أثنين عليه بالدين الناجم عن العلم. فالفضل في أصله سببه الدين، لا المال ولا الملك ولا البنون. فقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وذكرنا نبيا ممن فضلناه، وقلنا في تفضيلنا له هاهنا وآتينا داود زبورا، كتاب كله رقائق وعظات وليس فيه من الأحكام شيء، أنزله الله جل وعلا على داود. جاء هذا الكتاب ما بين كتابين عظيمين، ما بين التوراة والإنجيل، فإن موسى عليه السلام قبل داود، وعيسى عليه السلام بعد داود، وداود ما بين موسى وعيسى، وداود وموسى أنزل عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل. ولما يقال أهل الكتابين قبلنا يراد التوراة والإنجيل، ولا يراد داود ولا يراد الزبور، لأن ليس فيه أحكام، لم يغير شيئا، ليس فيه أحكام، فيه رقائق عظات تبكي قارئة. ولهذا كان إذا قرأه عليه السلام تتجاوب معه حتى الطير، ثم تضع أجنحتها حتى تموت. الطير محشورة كل له أواب عليه السلام. والمقصود مما أوتيه من صوت ومن عظمة الزبور الذي كان يقرأه. فلما أراد الله أن يذكر داود في مقام التفضيل لم يذكر ملكه ولا بنيه، لم يذكر ملكه ولم يذكر بنيه ولم يذكر ماله، حتى يعلم أن التفضيل إنما بالعلم والدين لا بالمال والملك ولا بالبني. وهذا يتيم أبي طالب الذي تقولون عنه أنه يتيم أبي طالب، أتاه الله جل وعلا من الدين والعلم ما لم يؤتي داود، فحق له أن يكون سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فالآية تبين مقام الفضل، مقام العلم، مقام الدين في الأمة. لكن العلم لا بد أن يكون مقرونا بالعمل ويراد به وجه الله، لا بد أن يكون العلم مقرونا بالعمل ويراد به وجه الله، وإلا أصبح العلم حجة على صاحبه. فإن قرنه بالعلم بالعمل لكنه لم يرد به وجه الله، هذا والعياذ بالله هلك وضاع.
أستاذنا الفضل الشيخ، هناك اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك بخير؟
حياك الله.
حياك الله أخ محمد.
الله يحييك. بس سؤال بسيط، يعني آية قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني شوف سبحان الله في هذه الآية الكلمة الطيبة ما مدى أثرها على النفس، يعني شوف أصلها ثابت وفرعها في السماء، إيش ممكن يكون أثر كلمة طيبة لما الإنسان يلقي مثلا يقول لحد أو شيء؟
نعم،
فلو تفيدنا جزاك الله خير
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا محمد.
في سوى كان قبل
الأخ أحمد يقول في سورة المؤمنون عندما يقرأ الإنسان هذه الصفات يشعر بأنه
صدق، يعني تعرف نعم. فواتح سورة المؤمنون طبعا في المضاف والمضاف إليه مفروض يقال سورة المؤمنين، لكن هذه على الحكاية تبقى علم فترفع في جميع الأحوال، تنطق سورة المؤمنون هكذا بالرفع حتى يستفيد المتلقي. ففواتحها ربنا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر فعلهم للزكاة وبعدهم عن اللغو وبعدهم عن المحرمات واجتنابهم لكل ما نهى الله عنه، وذكر جل وعلا جملة من صفاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. قال السائل وفقه الله إن الإنسان أحيانا يقصر في بعضها، وهذا حق واقع منا جميعا اللهم إلا من رحمه الله، لكن ما دام الإنسان مستبق على الأصل ويسعى أن لا يضيع منه شيء وتنتابه الحسرة والندامة إذا قصر، وإذا رأى في قلبه إقبالا طمع في الأكثر وينافس في الخير ويرجو رحمة ربه فهو على خير عظيم، والفلاح هو تحقق المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح، ويكون تحقق المطلوب بدخول الجنة، ويكون النجاة من المرهوب بالنجاة من النار، وقد جاء الله جل وعلا بالحرف قد وهو يفيد التحقيق إذا سبق الفعل الماضي، والفعل الذي بعده فعل ماضي، قد أفلح المؤمنون. فحكم ربنا وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين بالفلاح لأهل الإيمان.
يعني الإنسان لو أراد أن يضع نفسه أمام المعيار فيضع هذه الآيات، نعم، أين هو منها لعله أن
لأن
يصل.
الله جعلها صفاتا،
نعم،
جعلها صفات للمؤمنين وجعلها ينظر إليها المؤمن وينظر نفسه فيها. وقد يكون خاشعا في صلاته مفرطا في زكاته، وقد يكون جامعا للزكاة والصلاة لكنه مقبل على اللغو، والله قال الذين هم عن اللغو معرضون، وقد يكون معرضا عن اللغو لكن فيه تقصير في حفظ فرجه، وقد يكون قد جمع المناقب هذه كلها، وهذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدال الشام وأصائب العراق، يقصد قوم برزوا في الطاعة وقاموا بالحسنى، ومعنى ذلك أنه يوجد في الأمة ولن تخلو الأمة من قوم صالحين في كل عصر وفي كل مصر في كل قطر وفي كل أرض، من قوم صالحين يعبدون الله ويقيمون الدين ويأتون وينافسون في الخيرات. وقد قال ربنا عن السابقين وثل وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين ثلة من الآخرين. فهذا أمر لا يمكن أن ينتهي في الأمة، ما زال في هذه الأمة الخير وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن السؤال أين نحن عنهم، أين نحن منهم؟ هذا الذي يجاهد المرء فيه نفسه ويسابق في الخيرات وينافس في الطاعات. ولا ريب أن الدعاء يعطى به العبد خيري الدنيا والآخرة، لا بد أن يكون في الإنسان حرص في أن يدعو ربه كثيرا، أن يثبت على الدين، أن يبقى على الملة، أن يوفقه الله جل وعلا الخيرات. وأجمع الدعاء قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل الشيخ استأذنك، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ أبو أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك عبد الرحمن؟
حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياكم الله أخي الكريم، الله حييك.
بداية نشكر لكم هذا البرنامج المميز والذي استفاد منه القريب والبعيد والقاصر الدالي، كتب الله لكم الأجر والمثوبة.
اللهم آمين.
حياك الله.
لدي سؤالين. السؤال الأول، ما توجيهات فضيلة الشيخ في استغلال هذه الإجازة الصيفية؟ والسؤال الثاني، تفسير قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
وجزاكم إن شاء الله أخي أبو أسامة، وحيا الله مستمعينا في المملكة العربية السعودية. وطبعا ننوه دائما بأن جميع حلقات فضيلة الشيخ صالح موجودة على موقع الراسخون في العلم، موجود إن شاء الله تعالى جميع هذه الحلقات وأيضا مواد علمية أخرى قيمة. هذه دعوة للتواصل مع هذا الموقع المبارك. فضل الشيخ الأخ محمد أيضا في قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة.
الكلمة الطيبة هنا في أصح أقوال أهل العلم المراد بها قول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله،
ما من خير إلا وهو ناجم عن هذه الكلمة. والأخ محمد فسرها بالكلمة الطيبة الحسنى إلى الناس، وهذا تحتمله الآية. وهذه الكلمة الطيبة التي نقولها للناس ولها أثر طيب هي مستقى أصلا من
لا إله إلا
من لا إله إلا، فهي الأصل. ولهذا سماها الله جل وعلا شجرة، والشجرة لها فروع لها أغصان، فكل قول نقوله وفعل نأتيه مما يرضاه الله ناجم عن هذه الشجرة. ألم ترى سبب استفهام تقريري، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كاف ذات تشبيه، شجرة طيبة أصلها جذرها ثابت أي في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن لن يعدم خيرا في حياته ما دامت الروح تجري في البدن والدين مستقر في القلب والطاعة ثابتة نابتة فيه، فإن الحسنات تدر.
الله.
إن قام حمد الله، وإن جلس شكر، وإن طعم شكر الله، وإن ذهب إلى المسجد كتب له أجره، وإن أدخل يده في جيبه وأعطى كتب له أجره، وإن شم عاطسا كتب له أجره، وإن رد سلاما كتب له أجره، وإن أرضى والديه كتب له أجره، وإن علم في فصله كتب له أجره، وإن أحسن إلى زيد أو عمر كتب له أجره، وإن تقلب على فراشه دعت له ملائكة الرحمن ويستغفرون للذين آمنوا. فلن يحرم الخير أبدا، وهذا كله بسبب دخوله في الدين. والدخول في الدين لا يتم إلا بالشهادتين، وبداية بتوحيد الله تبارك وتعالى. فكل شيء فرع عن هذا الأصل العظيم كلمة لا إله إلا الله. ولهذا مر معنا أن بعض أهل العلم قال في قول الله جل وعلا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال ابن عباس نعمل صالحا أي نقل لا إله إلا الله.
لا إله.
فالله جل وعلا من أجل هذه الكلمة نصب الموازين وأقام البراهين وبعث الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو أسامة من المملكة العربية السعودية، وهذا حديث الساعة فضيلة الشيخ، الإجازة الصيفية
هو أصاب الوقت. الإجازة قطعا الإجازة راحة من أعمال الدنيا، ليست راحة من أعمال الآخرة. فأعمال الآخرة لا انفكاك عنها، فما يعينك على طاعة الله ويقربك منه هذا ليس فيه شيء مستناخ. الله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو
يتأخر،
فلا يوجد في الطريق إلى الله أحد واقف، فلا بد من السعي الحثيث. لكن يمكن أن تجعل الأعمال تتناوب، فإن أرهقك الصيام أكثرت من قيام الليل، وإن أرهقك قيام الليل أكثرت من الصدقة، وإن أرهقتك الصدقة أو قلدت بيدك سعيت في بر والديك، فإن لم يكن لك والدان أو استغنيا عنك لصغر سنهما مثلا أو قوتهما أفدت يتيما أو أرملة. فهذا ليس فيه توقف، إنما التوقف إنما يكون في أعمال الدنيا حتى لا تسأم منها، وحتى تنصرف إلى جسدك قليلا، تنصرف إلى أهل بيتك قليلا، تغير من طريقة أيامك وحياتك، فهذا حسن لك، ولك أن تلهو لهوا مباحا. هذا جاء الدين به، قد قال الله جل وعلا عن أولاد نبي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وقد كانت الحبش تلعب بحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه قال دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. وصح عن كثير من أئمة السلف أنهم كانوا يستعينون بمثل هذا حتى بالنومة على طاعة الله جل وعلا، فمثل هذا لا حرج فيه. لكن بلا ريب أن الناس يعمدون في الصيف إلى السفر، والسفر الأصل فيه الجواز والإباحة، هذا الذي دل عليه الشرع، لأن التحريم هو منع، والمنع يحتاج إلى دليل ولا دليل. و يعني أما الذهاب إلى بلاد الكفار فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مشرك أم من كل مسلم بين ظهراني مشركين. لكن الذي يظهر أن فقه الحديث هذا في حالة أنهم منعوك من إقامة الدين أو أثروا على دينك، أما إن لم يكن منهم منع كما هو الحال في الدول الآن، في أغلب الدول التي لا تدين بالإسلام فإنها تدين بالعلمانية، والعلمانية التي تتخذها تلكم الدول شعارا لها سياسيا يأذن بأن يقوم الإنسان بدينه على الذي وجه الذي يريده، وهذا ظاهر. فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الدول التي لا تحكم بالإسلام لا يمنعونهم من إقامة الصلوات ولا من الجمع ولا من الجماعات ولا من قراءة القرآن ولا من الصيام، هذا من باب الإنصاف. ولنا جيران وإخوة ومعارف لكل أحد يعني، ويعلم أنه يصوم ويفطر ويصلي الجماعة ولا يتضرر بشيء من دينه في إقامة الصلوات، فهذا يدفع الاحتجاج بالحديث لمن يرى جواز السفر. وأنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية، لكن الأكمل أن يكون السفر إلى بلد مسلم تسمع فيه الأذان، لأن تغييب الأذان مسألة صعبة إن لم تكن هناك ضرورة. في السياحة صعب أن يتخذ الإنسان وطنا لا يرفع فيه الأذان، فالسفر إن كان ولا بد منه فالإنسان في هيئته في ملبسه يحتشم، لأنه يبقى مسلما، وربك في ديارك هو ربك في البلد الذي سافرت فيه. وربك في ديارك هو ربك في البلد الذي سافرت فيه. نعم قد تقل بعض أنواع العبادات المحضة، لأن الشرع أصلا جاء بقصر الرباعية للسفر، فمن باب أولى النوافل، لكن يبقى ذكر الله، يبقى مراجعة القرآن، يبقى إقامة النوافل المطلقة، يبقى الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وأن تجعل من سفرك عونا لك على طاعة الله، ترى فيها نعمة الطاعة، نعمة العبادة.
نعم. استاذنك الشيخ الأخ بدر من دولة الكويت. الأخ بدر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ بدر، ونعتذر على إطالة الانتظار في على الخط. تفضل يا بدر.
عزيز السلام عليكم شيخنا.
حياك الله أخ بدر.
شلون شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
عافية الله يبقيك.
شيخ يعلم الله أن حبك في الله.
حبكم الله وأجلكم.
فأنا بطلبك طلب شيخنا، يعني إحنا من زمان ما جيت من الكويت، والإخوان إخواننا في قطر خلاص يعني ما تجينا يعني شيخ.
إن شاء الله أخ بدر.
عسى الله يرفع قدر الشيخ. وأنا السؤال اللي أوجهه للشيخ، شيخ الحين كثير من الشباب شيخ يخرجون ويسافروا للدول الأجنبية شيخ وتزوجوا.
أخ بدر
حالة شيخ،
لو ترفع الصوت قليلا.
في من الشباب شيخ، من الشباب يسافرون للدول الأجنبية، الدول الأوروبية، يتزوجون شيخ زواج بمدة الإقامة هناك، فعندما يبون يرجعون إلى بلادهم شيخ يتركون المرأة، يطلقونها ويردون. هل هذا يقولون إن هذا الزواج مسيان؟
خير إن شاء الله.
جزاكم الله خير، وسأل الله يرفع قلب الشيخ إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخي. فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة للسفر في الإجازة الصيفية.
وفي غير السفر الإنسان نعم. يعني يتوخى القراءة نعم. يتوخى ما ينفعه. وأنا أقول قاعدة، الأشياء التي لا تصنعها طوال العام هي التي تصنع في الإجازة، هذا هو أفضل لك. يعني ليس من المعقول أن تعيد في الإجازة الشيء الذي أنت فيه طوال العام
نعم.
في أي شيء ما أصبحت إجازة يعني. وأنا لا أحب الكلام في الأشياء الإنشائية
خير إن شاء الله. الأخ أبو سامة يسأل في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم، هذا توطية لما بعده.
نعم،
الإسلام جاء بأنه لا تبني، وسورة الأحزاب تكلمت عن المنافقين.
نعم،
فتوطية لهذا قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم أبناءكم.
نعم،
وما جعل، ذكر قضية الظهار. فعلى هذا لا يمكن أن يكون من ليس ابنك من صلبك ابن لك شرعا، كما كان يقولون زيد بن محمد لزيد بن حارثة.
نعم،
حتى تأتي التوطئة. لا يمكن كذلك أن يقول إنسان، أن يكون الإنسان كافرا ومنافقا ومؤمنا في وقت
واحد،
في وقت واحد. هذا كله توطئة لها، توطئ له. ليس المقصود العضوين المعروفان، يعني ليس المقصود أنه لا يولد أحد له قلبان. يعني أحيانا ما يولد إنسان له مثلا ثلاثة أيادي أو ستة أصابع، يرد. هذا ليس منفيا، حتى أنه بعض الناس يقول، وهذا من عجيب التفسير، يقولون ممكن أن تأتي أنثى لها قلبان، لأن الله قال رجل.
نعم.
وليس هذا مقصودا، وهذا غياب فهم الخطاب القرآني على أساليب العرب. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، تعليق الأمر على أن ثمة أشياء لا تجتمع، ثمة أشياء لا تجتمع. الإيمان والكفر لا يجتمعان في قلب أحد، إما أن يكون إنسان عند الله كافرا أو عند الله مؤمنا. فكذلك كثير من الأحوال لا تجتمع. يقول الرجل لزوجتي: أنت عليك ظهر أمي. محال تكون زوجتك وأمك في وقت واحد، لأن وضع الأم غير وضع الزوجة، وضع الأم غير وضع الزوجة تماما. يعني لا يمكن أن تكون المرأة في توصف بأنها أم وزوجة في وقت واحد، مستحيل. فكذلك مستحيل أن يكون الرجل قلبين في جوفه. هذا المقصود من الآية.
وليس الأنثى التي تحمل وفي جنينها قلب وهي لديها قلب.
نعم، هذا كذلك أبعد قيل. هذا طبعا يعني فيه جرأة قليلة على التفسير.
نعم. الأخ بدر من دولة الكويت يقول: الشباب الذين يسافرون ويتزوجون لمدة الإقامة، وعند العودة يأتي الطلاق وتنتهي القصة.
هو الأسلم أن أعفى من الإجابة، لكن الفقهاء
نعم
يعني ذكروا للزواج أركانا: ولي، وشاهدان، ومهر، وقبول وإيجاب.
إن تم
عند الأكثرين يرون أن هذا الزواج قائم شرعا. تأتي بعد ذلك ما يدخل فيه من أمور كما يحصل. فإن قيد المدة حددها يعني الزوج والزوجة أو الزوج والولي لم أصبح زواج متعة، وهذا جاء الشرع بالنهي عنه بعد أن كان موجودا، لكن جاء الشرع بالنهي عنه واستقر الأمر على منعه. بقي إن لم يحدد المدة، أنا أتكلم هنا تنظير فقهي لا أتكلم فتوى، بقي إن لم يحدد المدة لكنه أضمرها، هل
لم يكتب
أضمرها لم يحدد المدة، لم يكتب في العقد كما يكتب في نكاح المتعة، اتفقنا أن نكاح المتعة باطل، بقينا في النكاح الذي لا تحديد للمدة فيه، لكن الزوجة أضمر أنه سيطلق إلى أجل مفتوح عنده لكنه ليس مكتوبا، بمعنى أنه ليس ملزما به. في الأول ملزم به وقلنا إنه باطل، فمن رأى أنه قريب من الأول جعل هذا الزواج غير لائق، ومن جعل ومن رأى أنه ما دام علقه ولم يجعله محددا فر من الأول، رأى أن هذا الزواج يمكن أن يكون شرعا متفقا مع قواعد الشرع. لا يصح في نظري الفتوى العامة في مثل هذه الأمور، لا يصح في نظري الفتوى العامة في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن عقول المتلقين تختلف، فلو جاء إنسان في مقام هذا وقال بجوازه ما بقي في البلدان العربية أحد، ولو جاء أحد في مقام هذا وقال ببطلانه لقال الناس لمن صنع هذا من غير روية أنتم كذا وكذا، يعني اتهموهم بالفاحشة، وهذا قد يقول استندت على فتوى زيد بن عمرو. فلأجل هذا من كتب الله له يعني مقاما في الناس علميا وأصبح يعني يخرج على الملأ ويسمع له، لا بد من الإنسان أن يكون ما أمكن رويا في كلامه، وحتى يعني يفرق ما بين فتوى عامة، يفرق ما بين فتوى خاصة، يفرق ما بين يقال على الملأ وما إلى ذلك، وهذا يعني في ظني الأسلم. فأنا حررت المسألة بوجهة نظر القائلين والمانعين به والمانعين، لكني لا أتحمل ذمة أي فتوى في المسألة.
فتح الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة بالمدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.